بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحرف سين من الرياض. أخونا عنون رسالته بقوله: الموضوع تكاليف في أوقات الصلاة. يقول: مع الأذان للصلاة يكلفونني بالمشاوير، ومليت كثيرا من هذه التكاليف في وقت الأذان، وكثير من المرات خرجت عن صوابي وضاق خلقي لأنهم لا يخرجون إلا مع الأذان أو وقت الصلاة. كنت دائما أشكو لهم هذا وأبين لهم أن الصلاة لها فضل كبير إذا كانت مع الجماعة، ولا يجوز تأجيلها لغرض من الأغراض التي يمكن تأخيرها. لم يستجيبوا لي، وجهوني ووجهوا أمثال هؤلاء، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والواقع أمامي رسالة أخرى سماحة الشيخ تعرض نفس الغرض، فتوجيهكم وفقكم الله وجزاكم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن الواجب على المسلمين العناية بالصلاة وأن تؤدى في وقتها من الرجال والنساء جميعا، لأنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، ولأنها أول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت له الصلاة صلح له بقية عمله، وإن ردت عليه صلاة رد عليه بقية عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على أهل البيت وعلى الموظفين في أي دائرة أن يتقوا الله في ذلك، وأن يتعاونوا على أداء الصلاة في وقتها في الجماعة، وأن يجيبوا المؤذن، ولا يشكل بعضهم بعض بأشياء تعوقهم عن الصلاة في الجماعة أو عن الصلاة في وقتها. هذا يعم الرجال والنساء. الواجب على أهل البيت أن يجتهدوا في أداء الصلاة وقتها والحرص على ذلك، وعلى الرجال يصلوها في الجماعة. إذا سمعوا النداء بادروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقوم المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: هل عجب. خرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان أعمى ليس له قائد يقال له: عجب، هل أصلي في الجماعة في المسجد؟ فكيف بغيره من الناس؟ الواجب على جميع الرجال المستطيعين أن يصلوا في المسجد، وأن يجيبوا مؤذن، وأن يخرجوا من بيوتهم ومنازلهم ودوائرهم إلى المساجد، إلا من عذره الله كالمريض، فالمريض يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول مسعود رضي الله عنه أصحابي الجليل: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فلا يجوز لمدير دائرة أو رئيس الدائرة أو صاحب البيت أن يشغل أولاده أو الموظفين بأعمال تمنعهم من صلاة الجماعة تعوقهم عن صلاة الجماعة، بل يجب أن يكونوا متعاونين على المبادرة في أداء صلاة الجماعة وعلى تأجيل الأشغال الأخرى التي قد تعوق إلى ما بعد الصلاة أو تقديمها قبل الصلاة بوقت. أما يشغل الموظفون بها وقت الصلاة حتى يتخلفوا عن صلاة الجماعة هذا منكر عظيم، فالواجب تركه والحذر منه. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما على العامل أو السائق أو الخادم إذا جوبها بمثل هذه القضية سماحة الشيخ؟ هل له أو تنصحونه بأن ينتقل إلى جهة أخرى تمكنه من تأدية صلاة الجماعة؟
الواجب على السائق والعامل كل موظف أن يقدم حق الله، يصلي في الجماعة، يقف السيارة ويصلي في الجماعة والحمد لله، والعامل يقف العمل يصلي مع المسلمين. أوقات الصلاة مستثناة هي داخلة في العمل، إلا إذا كان حائشا يصلي في محل حراسته ولا يهمل محله، أو مريض فهو معذور، أو معه في السيارة ما يخشى عليه فلا بأس أن يؤديه إلى جهته ويحرص مستقبلا على أن يحتاط لهذا الأمر في جميع الأوقات. نعم.
جزاكم الله خيرا. ومن كان عمله في الإمكان أن يؤجل ذلك العمل إلى ما بعد الصلاة كيف تنصح؟
يجب عليه أن يؤجل.
نعم.
وإذا كانت الجهة المسؤولة لا تمكنه ينتقل إلى جهة أخرى.
أيوة.
يستقيل ويطلب جهة أخرى.
أيوة.
والله سهل أمره.
جزاكم الله.
يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فالرياسة اللي تمنعه من صلاة الجماعة أو الإدارة أو رئيس العمل أو ما أشبه ذلك لا يجوز له أن يطيع في ذلك،
أو رئيس العائلة مثلا
كان أو رئيس العائلة.
لا.
إنما الطاعة في المعروف.
طيب.
ليس للمكلف أن يطيع أحدا في معصية الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه إلا بقوله المرسل عوض، يقول يا سماحة الشيخ لدي عم أنا متزوج ابنته وهو لا يصلي وأنا محتار كيف أعامله، فهل أطلق ابنته من أجل أبيها علما بأنها مؤدية للصلاة ولا ذنب لها؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
يقول الله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجل جاني إلا على نفسه، فلا تطلقها من أجل أبيها ما دام هو مستقيم فالحمد لله، يلزمها وأحسن إليها وعاملها بما ينبغي من المعاملة الطيبة، خياركم خياركم لنسائهم، فعليك بالخلق الطيب والمعاملة الحسنة مع زوجتك. أما أبوها فعليك أن تدعو له بالهداية، تدعو الله له بالهداية وانصحه كثيرا، أنت ومن معك من إخوانك الطيبين تذهبون إليه تنصحونه، لأن أداء الصلاة أمر مفترض، والصلاة ركن من أركان الإسلام بل يعود الإسلام، فعليك أنت وإخوانك الطيبون أن تنصحوه وتوجهه إلى الخير وأن تلاحظوه دائما، ولعل الله يهديه على أيديهم. فإن أبى فيستحق الهجر، يهجر، لا تدعوه لوليمة ولا تجيب دعوته إن دعاك حتى يتوب. لكن مهما استطعت أن تنصح أنت وإخوانك الطيبون من جيرانه وأقاربه فاحرصوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وأنتم تستطيعون بحمد الله باللسان فأنكروا عليه باللسان وأشرموا عليه وانصحوه وكرروا عليه لعل الله يجعل الهداية على أيديكم. نعم.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول محمد علي، الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمسلم أن يلبس أي لبس سواء كان بنطلون أو جلابية وهي أسفل من الكعبين، وما حكم من لبس، جزاكم الله خيرا، وهل يعد مرتكبا لكبيرة من الكبائر؟
الملابس من الأمور العادية، يجوز الإنسان يلبس ما شاء مما أباح الله من القطن والصوف والكتان والحرير، إذا كانت امرأة تلبس الحرير أيضا خلاف الرجل، لكن ليس له أن يتشبه بأعداء الله في لباسه، وليس للمرأة أن تشبه بالرجل، وليس للرجل يتشبه بالمرأة في اللباس ولا في غيره، فالتشبه بأعداء الله في اللباس وغيره لا يجوز، وتشبه المرأة بالرجل والرجل المرأة هذا لا يجوز، لا في الكلام ولا في المشي ولا في اللباس، وليس للرجل أن يلبس لباسا محرما كالحرير أو الإسبال حيث ينزل بشته أو بنطلونه أو سراويل أو إزارة عن الكعب، هذا لا يجوز للرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزارة فهو في النار، وقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته من حيث الكاذب، خرج مسلم الصحيح، فجعل المسبل إزارة من هؤلاء الثلاثة المتوعدين، فيجب الحذر. أما المرأة فلها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها شبرا إلى ذراع، قام الرجل: لا، عليه أن تكون ثيابه إلى الكعب، لا تنزع الكعبين، سواء كانت الثياب قمص قمصا أو سراويل سراويلات أو أجرا أو بشتا أو غير ذلك، أن يتقي الله وأن يحذر الإسبال. وإذا كان عن تكبر صار الإثم أكبر، إذا كان عن تكبر صار الإثم أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خياله لم ينظر الله إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة
والعافية. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يكون الإسبال سماحة الشيخ من الكبائر كما يسأل صاحب هذه الرسالة؟
هو من الكبائر المطلقة في هذا الحديث الصحيح: ما أسلم كعبين من الإزار فهو في النار، وعد في النار، وأخبر أن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، لكن هو مسلم، هذا من الكبائر، وإذا كان عن كبر صار أشد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال ربما يكون فيه شيء من الغرابة، يقول: ما الفرق بين الجن والشياطين؟
الجن جنس الجن، هم الثقل الثاني من المخلوقات مثل الإنس، يقول الله سبحانه: الله خلقت الجن والإنس لا يعبدون. الجن هم جنس من المخلوقات خلقهم الله لعبادة كالإنس، والشياطين المردة منهم، شيطان وذرية المردة، وهكذا شياطين الإنس مثل ذلك، الشياطين يكون من الجن ويكون من الإنس، فالشيطان الإنسي والشيطان الجني داخل في الشياطين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل من عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالمقصود ان الشياطين يكون من الجن والانس، وهم المرجع المتعدون لحدود الله يقال لهم شياطين، والشيطان الذي هو ابو الجن هو راسهم، وهكذا من تمرد من ذريته وتعدى الحدود هو شيطان، ومن استقام على امر الله فليس من الشياطين بل من المؤمنين، كما قال تعالى في الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق غددا. وقال أيضا عن الجن: وأنا من المسلمون ومن القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا الرشدة، وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا، فهم فيهم المسلم والكافر، فيهم المبتدع والسني، فيهم الرافضي والسني، فيهم الشيوعي، فيهم المعتزلي والجهمي، مثل ما في الإنس. نسأل الله العافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث سؤال له: مسجد فيه قبر صاحبه ومحاط بسلك، هل تجوز الصلاة فيه؟ وما حكم من تعمد ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، الصلاة فيها باطلة. وإذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه صاحبه، ينبش المدفون، ينبش وينقل وفاته إلى المقبرة العامة ويصلى في المسجد. أما إن كان القبر هو القديم ثم بني عليه المسجد، فالمسجد يهدم ويزال، لأنه أسس على ضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي اللفظ الآخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقالت له أم سلمة وأم حبيبة لما هاجرت إلى الحبشة، إنهما رأتا كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنه شرار الخلق بأسباب بنائهم على القبور واتخاذهم التصاوير عليها، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الواجب عدم البناء على القبور، لا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك، يجب أن تكون مكشوفة ليس عليها بناء، كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المقيع، تكون مكشوفة ولا يزاد عليها غير ترابها، ثم رفع قدر شبه تقريبا حتى يعرف أنها قبور، ولا يصلى بينها ولا إليها، ولا يبنى عليها قباب ولا حجر ولا مساجد ولا تستر، كل هذا منكر، وكله من وسائل الشرك، كل هذا من وسائل الشرك، فالواجب الحذر من ذلك. وكل مسجد فيه قبر أو صلى فيه، لكن كان القبر هو الجديد ينبش يوضع في المقابر ويصلى في المسجد، فإن كان القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد، فالمسجد يهدم ولا يصلى فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السلك الذي يذكره ويقول إن المسجد محاط بسلك، هل ينفع ويؤثر أو لا تأثير له؟
هذا السلك يزال يقطع، يزال إذا كان مقصود به تعظيم الميت أو الإشارة إلى قبره أو ما أشبه ذلك، يزال مقصود ما له، ما له حاجة ولا له ولا لا يعني سبب يوجب السلك، فيجب إزالة السلك الذي يعتقدون فيه.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول فيه: ما الحكم في بنات يكشفن شعورهن ويلبسن القصير؟ بما توجهونهن؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان كشف شعورهن عند رجل أجنبي هذا حرام منكر، وأما كان في بيوتهن وعند النساء فلا حرام، ليس الرأس عورة عند النساء، إذا كشفت رأسها عند أمها وأخواتها أو النساء الآخر ما في شيء، أو عند زوجها كلها لا بأس به. المقصود لا ليس لها كشف رأسها ولا بدنها، هي بدنها عند الرجل الأجنبي. وهكذا لبس القصير، ليس لها أن تلبس القصير عند رجل أجنبي، أما عند النساء فالأمر أسهل، لكن هنا المرأة تكون محتشمة وكريمة وجيدة، تلبس اللباس الحسن ولا تبدل بكشف شعرها عند الناس، من أفضل حتى يبتدى بها، وكريمة وجيدة يبتدى بها وإلا كشف الرأس عند النساء أو في البيت إذا كانت وحدها لا حرج في ذلك. كذلك إذا كان قميصها دون تحت الركبة فوق الكعب في بيتها وعند زوجها لا يضر أو عند النساء، لكن كونها تعتاد الثوب الكامل والقميص الحسن عند الساتر يكون هذا أفضل حتى يقتدى بها، وحتى لا تسهل في ذلك عند سائق أو خادم أو غيرهما.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة ورمزت لاسمها بالحروف عين فاء، تقول: إن لي ابن عمه توفيت والدته وهو ما زال طفلا صغيرا، ثم قامت جدتي أم أبي وهي جدته لأمه بإرضاعه مع إحدى عماتي، وسؤالي: هل هو محرم لنا ولا يجوز لنا الزواج منه لأنه رضع مع عمتي ويكون أخا لها وابن أختها، مع العلم أنني أتغطى عنه حتى أعلم الحكم؟
إذا كان الرضاع شرعيا 5 مرات أو أكثر في حال كونه طفل لم يفطن قبل الحولين فإنه يكون عما لك، يكون أخا لأبيك ومحرما لك، لأنها رضعته جدة هم أبي، فيكون عما لك وعما لأولاد أبيك كلهم. إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر في الحولين قبل أن يفطن، أما إن كان الرضاع أقل أو بعد فطانة فلا عبرة به ولا يؤثر ولا يكون عما لك.
جزاكم الله خيرا. إذن عليها أن تتأكد من تفاصيل الرضاع وحينئذ تغير. جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الناس إذا مات لهم ميت يحفرون له في الأرض ويكسرون البلاط الذي في الغرفة التي مات فيها ويغسلونه فيها لادعائهم أن الماء الذي يغسل به الميت لا يجوز رميه في الخارج، فما الحكم في هذا؟ تقول: بعض الناس إذا مات لهم ميت يحفرون له في الأرض ويكسرون البلاط الذي في الغرفة التي مات فيها ويغسلونه فيها لادعائهم أن الماء الذي يغسل به الميت لا يجوز رميه في الخارج، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
هذا كلام باطل، عمل لا أصل له. هذه المفردات العامة، ماء الميت اللي يغسل به يراق مثل المياه الأخرى في الحمام وغيره، لا شيء فيه، يغسل في الحمام أو في غير الحمام، ولا يحفر له ولا تنقض البلاط، كل هذا غلط، كل هذا إضاعة مال وباطل.
جزاكم الله خيرا.
أسأل الله العافية.
اللهم آمين. اللهم آمين. تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس فقيل يختن وقيل لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشفع بعد موته، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
سنة فات محلها.
الله المستعان. محلها الحياة.
محلها الحياة، وقد أوجبه جو منها العلم. وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختين.
جزاكم الله خيرا. من بيشة رسالة بعث بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: عين عين سين من سد وادي بيشة، تقول: إنه يوجد في منطقتنا نساء ونحن بادية ويفد إلى هؤلاء النساء ضيوف، فتقوم المرأة بتكريم الضيوف إذا كان زوجها غائبا أو متوفى، وإذا كانت مطلقة وليس هناك بحمد الله شك ولا ريبة، فهل في هذا شيء وبما توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الموضوع ليس فيه ريبة ولا خلوة فلا مانع أن تقدم لهم الضيافة وهي متسترة ومتحفظة في وجهها ويديها وبدنها، تقدم لهم تقول: هلوا عندكم القهوة، عندكم كذا، تقهوا وافعلوا كذا وكلوا، تقدم لهم الطعام وهم يأخذون له والحمد لله. أما إذا كان واحد لا تخلو به، تعذر، تقول: لا عندي، ليس عندي أحد، وأعذرني يا أخي، وكذلك إذا كان هناك ريبة تخشى ريبة تعتذر إليهم ولو كانوا أكثر من واحد. إذا كانت تخشى أن تتهم بالشر فتعتذر إليهم وتقول اعذروني صاحب البيت ليس بحاضر إن شاء الله تراجعون في وقت كذا أو في وقت كذا. أما إذا كان عرفا معروفا عندهم وليس فيه تهمة ولا شر تقدم لهم ما ينبغي من الضيافة مع التستر والتحفظ والكلام الطيب والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سؤال طويل تقول فيه: لوالدتي عمة لا تقبل صلة والدتي لها، فبما توجهون الوالدة جزاكم الله خيرا؟ هل تستمر في صلتها أو تقاطعها؟
حين.
تقول: لوالدتي عمة لا تقبل صلة والدتي لها، فبما توجهون والدتي؟ هل تواصلها أم تقاطعها؟
نوجهها بأن تصبر وتواصل الصلة بالكلام الطيب والفعل الطيب والمال إذا تيسر ذلك، ولا تقطع. إذا قطعت لا تقطعها، هي بنت أخيها فعليها أن تجتهد في صلتها والدعوة والدعاء لها بالتوفيق والهداية واستعمال الكلام الطيب، وتستعين بمن تشاء من قريباتها حتى ترضى عنها عمتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح، هذا الواصل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن تصل من قطعت، هذا هو السنة. فإذا قطعت وقطع استمرت القطيعة، لكن أنت إذا قطعك أخوه أو عمك أو عمتك أو غيرهما من أقاربك لا تقطع أنت، افعل المعروف بالكلام الطيب والفعل الطيب حسب طاقتك، واستعين على ذلك من تشاء من الأخيار والطيبين حتى تعود الصلة وتعود المحبة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت أن الأفضل لمن صلى ركعتي الفجر أن يقرأ في الأولى بسورة الكافرون والثانية بسورة قل هو الله أحد، فهل ما سمعت صحيح؟
نعم، هذه السنة للرجل والمرأة أن يقرأ في سنة الفجر بهاتين السورتين بعد الفاتحة. في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، في الثانية قل هو الله بعد الفاتحة، للرجل والمرأة. والسنة أن تؤدى في البيت للرجل، وإن أدها في المسجد فلا بأس. وإن قرأ فيهما أيضا آية البقرة قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا الآية بعد الفاتحة، وفي الثانية آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فذلك سنة أيضا. النبي فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، تارة يقرأ السورتين وهما قل يا أيها الكافرون الله أحد، وتارة يقرأ الآيتين قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا في الأولى يعني بعد الفاتحة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب بعد الفاتحة، كله سنة. وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج والحمد لله، لكن كونه يقرأ هاتين الآيتين أو هاتين السورتين هذا هو الأفضل كأسلم النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. أيضا تقول: سمعت أن الإنسان يقرأ في الشفع قبل الوتر سورة الأعلى في الركعة الأولى ويقرأ في الثانية سورة الكافرون، فهل ما سمعت صحيح؟
لا، هذا الأفضل. في الثلاث الأخيرة يقرأ بالسبح في الأولى سبح ربك الأعلى، والثاني يقول يا أيها الكافرون، والثالث يقول والله أحد. والأفضل يسلم من الثنتين ثم يفرد الواحدة، وإن جمع الثلاث سردها كلها سردا ولم يجلس إلا في الأخيرة فكل ذلك سنة، لكن الأفضل أن يسلم من الثنتين ثم يوتر الواحدة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.